فالكلام في بعد أن وسعنا دائرة اشتراط التكليف بالمقدور، وقلنا القدرة المشترطة هي سواء كانت القدرة على متعلق التكليف تكوينا أو القدرة شرط في امتثال المكلف، يعني يشترط أن يكون المكلف امتثالا أيضا قادرا على فعل ما أمر به أو نهي عنه. وهذا يدعونا إلى قيد جديد، وهو أن يكون المكلف عند اشتغاله بالضد غير مبتل عندما يؤمر بالضد. شرط فعلية الأمر بهذا الضد أن لا يكون المكلف مبتليا بالاشتغال بضد آخر لا يقل عنه أهمية. طيب، صرنا من أول بحث ماذا المبحثين الأولين في الدليل العقلي، اشتراط القدرة بالمعنى الأخص إن صح التعبير، اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، نتكلم عن الضد خصوصا بالبحث الثاني. نريد أن نعرف ما المراد من هذا الضد، فإن الضد طبعا يكون هناك شيئان متضادان بالذات، وأخرى يكونان متضادين بالعرض، يعني حسب طبيعة ذاتهما ما متضاد. يقول المتضادين ماذا، ما المراد من هذا الشرط؟ أنه ماذا يشرط أن لا يكون المكلف مبتلا بالاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية؟ هل المراد مطلق الضد أو خصوص ضد مخصوص؟ يقول مصنف لابد عندئذ أن نستعرض ماذا إطلاقات الضد، فإن الضد الذي هو ماذا تضاد بالذات طبعا يطلق على الضد العام، وأخرى يطلق على الضد الخاص. الضد العام كيف؟ يقول هو نفس ماذا اصطلاح النقيضين منطقيا وفلسفيا يطلق عليه وقال له الضد العام. فيأتينا مفصل أيضا ماذا في بحث الضد، أن الأمر بشيء هل يفترض النهي عن ضده أو لا، يأتي لك مفصل أن الضد العام المراد به ماذا؟ النقيض. يقول هل المراد من تقييدنا بذات القيد العقلي أن الإنسان إنما يكون مأمور بشيء حتى يكون فعليا هذا الشيء المأمور به عليه يشرط أن لا يكون مبتلى بالاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، هل المراد من الضد هنا الضد العام النقيض أو لا؟ يقول سيد المصنف لا معنى لإرادة النقيض، يعني أول ما معنى ذلك أن هذا المعنى للضد يخرج عن محل النزاع ولا يكون داخلا. لماذا؟ يقول لأنه لا يخلو الأمر. ما مرادكم من هذا الاشتراك؟ نحن نعرف أن النقيضان، صار واضح وبديهيا للإخوة أن النقيضان أو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أم القضايا. والضدين الوجوديين الإصلاحيين إنما باطل اجتماع الضدين لأنه مآله الاجتماع النقيضين. وعليه لماذا لا يعقل أن يراد هذا من القيد عدم الاشتغال وعدم الابتلاء بالاشتغال بضد ما يقل عنه أهمية؟ يقول لأن المكلف مجرد ما ترك أحد الضدين، معنى ذلك يعني قهرية بمعنى ضد العام النقيض، يعني قهرين عم يشتغل بضده، يعني لا يعقل أن لا يصدر منه أحد هذين الضدين اللي بينهما تضاد بالضد العام، ومجرد ما اشتغل بأحدهما صار ماذا ضد العام عن النقيض، يستحيل أن يتحقق منه. فإذا عندئذ ماذا لا معنى للاشتراط العقلي بمعنى الضد العام. وحتى يكون البحث فني يقول السيد الشهيد، يقول نحن ماذا في ذاك المبحث ماذا كنا نقول؟ نحن الظاهر قفزنا شيء ولو وصلنا هنا. يقول نحن كنا نقول هناك ماذا في باب التزاحم، من آمن بالترتب كخلاف صاحب الكفاية، في باب التزاحم قلنا ماذا عندنا يكون ماذا الخطابان مطلقان، صلي أزل النجاسة على المسجد، فالتنافي كان بين إطلاقي الخطابين. فقلنا ماذا نؤمن بوجود الخطابين الأمرين بالضدين، ولكن نحن مشروط والضرورات تقدر بقدرها، فالعقل يشرط كل منهما بعلم الاشتغال بالآخر إن كان مهمين. يقول السيد الشهيد هذا المطلب، هذا القيد العقلي الذي قلناه سابقا، هذا لا يأتي في الضد العام، في الضدين اللذين التضاد بينهما على نحو العام، يعني على نحو التناقض. لماذا؟ أنه لا يخلو أن يكون أحد الضدين إما مطلق يعني يقول لك ماذا امتثلني ولا يعني امتثلت غيري او لم تمتثل غيري. واما مقيد يعني مشروط بعدم الاشتغال بالاخر. وكل من الاطلاق في الامر بالضد والاشتراط لا معنى له في الضدين اللذين ماذا التناقض بينهما على نحو العام، على نحو الضد العام يعني على نحو التناقض. لانه ان كان مطلق يعني ماذا يقول لك افعلني سواء فعلت ذلك او لم تفعل، هذا قيد مستدركا لغوا تحصيل حاصل، لانه مجرد ان تفعله ماذا لم تستطيع ماذا فعل غيره، لان واحد النقيضين مجرد ما حصل انتفى نقيضه، لان النقيضان لا يجتمعان. وان كان مشروطا يعني افعلني ان لم تفعل غيري، ما في الحقيقه ماذا الواقع لا يفهم احدهما، فإذا هذا الاشتراط لأي شيء سوف يكون لا ينتفعان. يعني قهريا أنت حتى ينطق أنه ذاك ما عم يحصل منك النقيض الآخر، يعني ما عم تشتغل بنقيضه فعلا، فلا داعي لأن نبحث عن هذا الشرط من جديد. فإذا نجد أن ماذا أن المراد من هذا القيد العقل الجديد وتوسيع دائرة القدرة، وأن يكون المكلف مضافا إلى القدرة التكوينية على متعلق التكليف، أن لا يكون مشتغل بتكليف آخر لا يقل عنه أهمية بضد آخر لا يقل عنه أهمية، ليس المراد به الضد العام، يعني ليس المراد به النقيض. وعليه يخرج بأن هذا ماذا النوع من الطواد يخرج عن بحثنا. يقول ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، من خلال الفصل السابق وصلنا إلى التقييد، وانتهينا من ذلك أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف، هذا نسميه التضاد الذاتي ولا العرضي، وانتهينا من ذلك إلا أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف، مو لأنه من طبيعتهما لا يجتمعان، ولا من طبيعتهما شو المانع يجتمع ماذا الصلاة والإزالة، إنما الذي منع من اجتماعهما لا ذاتيهما، إنما عجز المكلف. شو بيكون التضاد؟ شو بيكون التضاد؟ بحسب ذاتيهما ما هو أي تمانع بينهما، هذه طبيعة وصيغة طبيعة أخرى، يعني الأمرين كل أمر ماذا تابع كما قلنا بالمبادئ لا تنافي بلحاظ عالم المبادئ بين الضدين، بين ماذا الأمرين، ولا بحسب عالم الجعل، إنما بحسب عالم الامتثال. ومن أين؟ لا من عالم الامتثال اللي هو من لوازم عالم التكليف، إنما ماذا لأجل ماذا خصوصية في المكلف، وأنه تضيف قدرته أن يجمع الامتثالين فصار تضاد، فيكون عندنا التضاد تضادا عرضيا بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، لا يؤدي الى التعارض بين دليليهما كما ذهب اليه صاحب الكفايه حيث لم يؤمن بالتركتب. لماذا لا يؤدي الى التعارض؟ لانه قلنا ماذا نتوصل الى هذا التقييد، ان كل منهما ماذا نرفع اليد عن اطلاقه ويصبح مقيد بعدم الاشتغال بضد لا يقل عنه اهميه، لا يؤدي الى الطعن بين دليليهما. والان نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد، اي معنى؟ والجواب اننا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع، يعني التضاد العرضي الناشئ من ضيق قدره المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد، يعني حتى لو لم يكن ناشئا من ضيق قدره المكلف يعني التضاد الذاتي، فهو اولا وثانيا بده خرج ماذا نحوين، يعني حتى لا يتوهم عندما نقول مرادنا من التضاد في ذاك ماذا التقييد العقلي الناشئ من ضيق قدرة المكلف، يعني معنى ذلك ماذا لا مانع ماذا عندئذ من وجود التضاد على نحو الضد العام، من وجود التضاد على نحو الضد الخاص في الضدين اللذين لا ثالثة لهما، لا بينك البحثين ماذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، خارجين عن حريم النزاع وعن حريم التقييد. لماذا؟ يقول أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه. شو معنى التقييد هذا؟ التقييد معناه تحصيل حاصل له، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يصاوغ ثبوت نقيضه. فلا معنى أن تقول ماذا أنا مأمور بأن أفعل هذا الفعل إذا تركت نقيضه. طيب ما هذا الشرط لا يجوز يتحقق إلا ماذا؟ إلا إذا أنا كنت فعلا عم بفعل على هذا النقيض الأول، باعتبار أن النقيضان لا يرتكعان، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه فلا يشرف بعدمه عندئذ، ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل كما قلنا. لأنك مجرد ما اشتغلت بهذا ذاك صار انتفاء قهري، فلا مانع لماذا الاشتراط الاشتغال بهذا بأن لا تشتغل بذاك، تحصيله حاصلا وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما، لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. طب المطلق لماذا؟ يقول أما الأول فلأنه تكليف بالجمع بين النقيضين، يعني بعد ما طبيعة النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا بده يجيني من قبل المولى أمرين بالضدين العامين، يعني أمرين بالنقيضين يكون كل منهما مطلق، يعني كل نقيض يقول لك المهم امتثلني امتثلت نقيضي أو لا، والآخر يقول ذلك، يعني معنى ذلك إذا بدي ماذا، يعني الشارع عم بيقول لي ماذا، لابد أن تمتثل النقيضين. نقول خل نرفع المحظور ونقول ماذا لا يؤمر بهما مطلقا يؤمر بهما مقيدا، يقول نفس الشيء يأتي المحظور من جهة ثانية مسألة تحصيل الحاصل. وأما الثاني يعني لا يؤمر بالنقيضين ولو على نحو مشروط ومقيد، يعني لا يمكن التركب بينهما، فلأنه تحصيل للحاصل، يعني يقول لك لا مو أنه ماذا امتثلني مطلقا، يقول امتثلني إن لم تمتثل غيري، مع عدم امتثال غيره لا يتحقق إلا بامتثاله. لماذا؟ لأن النقيضان لا يرتفعان، فيصبح التقييد تقييد مستدرك تحصيله حاصل لا فائدة فيه نهائيا. شو الإخوان مشوشين والله؟ واضح المطلب؟ فلأنه تحصيل للحاصل، وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين، لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما. يعني صار ماذا التنافي ذاتي بين ماذا إذا كان ماذا الضدين على نحو الضد العام، وعليه ضع ضابط بيدك، كلما أمكن الاشتراط في التكليفين الظاهر والمطلق، أمكن الاشتراط وما لازم أي محظور، لا محظور تناقض ولا محظور تحصيل حاصل، فيكون داخل في بحثنا بحث التركب والتزاحم. وأما حيث لا يمكن الاشتراط للزوم تناقض أو تحصيل حاصل، فإذا لا يمكن ماذا أن نحل المشكلة عبر التركب، فإذا ما عاد التركب، فإذا التنافي ما كان يحل بالتركب والاشتراط، معناته ماذا بقى ماذا التنافع نحو التكاذب، يعني يستحيل أن يوجد كليهما معا، وهذا هو مناط وتعريف باب التعارض، لأن الفرض أنه ماذا على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد لا يمكن الحل، وبطبيعتهما بإطلاقيهما ماذا لا يمكن أن يجتمعا، فحيث أن الضرورات تقدر بقدرها ما أمكن هنا التقييد لأنه تحصيل للحاصل، وما أمكن الإطلاق على إطلاق لأنه جمع بين النقيضين يستحيل أيضا، فإن يبقى التنافي يكشف على أنه هذا التنافي لا يمكن رفعه عبر التقييد وعبر تفصيله من ضمن ماذا مصادق باب التزاحم. فإذا ماذا وما عندي في أصول غير باب التزاحم عند التنافي إلا باب التعارض. واضح إن شاء الله. وثانيا ما نخرج بعد ماذا نحن من أنحاء الصفات أيضا ماذا ما بيكون ماذا مشمول لبحثنا ويكون من باب التعارض لا من باب التزاحم. يقول ثانيا لا ينطبق على الضد الخاص. طبعا ما نحن بحثنا ماذا بحث ضد خاص أيضا. كيف بحثنا بحث ضد خاص؟ شو هن الضدين الخاصين؟ الأمران الوجوديان. طبعا عندما أمر بالصلاة أو أمر بالإزالة، الإزالة والصلاة ماذا أمرين وجوديان فعلين متضادين. فإذا ما نخرج هذا فإذا شو يبقى محل الكلام؟ لذلك يقيده السيد الشيخ يقول ماذا ليس مطلق ضدين خاصين، الضدان الخاصان اللذان لا ثالثة لهما. يعني بعبارة أخرى ماذا هناك نحو من الضباط قرر في محله منطقيا وفلسفيا، قسم من أقسام الضباط تجري عليه ماذا نفس أحكام النقيض التناقض. هذا يكون ماذا نفس الكلام هو الكلام حذو القذة بالقذة كما يقال والنعلة بالنعلة، لأن الضدين لذين لا ثالث لهما. يعني معنى ذلك ماذا يستحيل ارتفاعهما ويستحيل ماذا اجتماعهما مثل الحركة والسكون. إذا عندي هكذا فعلين يستحيل ماذا أن يؤمر بهما لا مطلقا ولا مقيدا، لأن الإنسان إما متحرك وإما ساكت، فإذا تجد فيه ماذا إما وإما، وهذا هو مناط باب التناقض. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق. نفس الكلام هناك باعتبار ماذا أن هذا نحن من الضد الخاص الذي لا ثالث له. نحن عندنا ضدين ماذا أصل طبيعة الضدين لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان مثل الأسود والأبيض ضدين، مثل الإزالة والصلاة مثال ضدين لا يمكن أن يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان كتشغل بالخوف لا بالصلاة ولا بالشرب يفعل آخر حتى لو مأمور به يمكن ارتفاعهما، ولكن الضدين الذين لا ثالث لهما يعني معنى ذلك ماذا أن الواقع لا يخلو من أحد الإيمان، فهذا يصبح ماذا مناط ومناط باب التناقض. وعليه يعني لا يمكن الأمر بالضدين الذين لا ثالث لهما لا مطلقا ولا مقيدا، لأنه معنى مطلقا يعني يملق بالجمع بين النقيضين، يعني تكون في نفس الوقت متحرك وساكن، ولا ماذا مقيدا لأنه هذا التقييد تقييد مستدرك تحصيل حاصل، لأنه ماذا يعني ماذا يعني يقول لك ماذا كن متحركا إن لم تكن ساكنا، معنى لا يستطيع أن ماذا أحصل شرطي وهو عدم السكون إلا بالتحرك، فإذا تحركت بعد لا معنى التقييد ماذا بعدم السكون لأنه يصبح تحصيل للحاصل. لماذا أنا دائما أقولكم ماذا لماذا دائما نحن نقول ماذا الضدين باطلين اجتماع الضدين لأنه مجرى اجتماع النقيضين؟ مين بوضح لي يا أبن الأخوة كيف اجتماع الضدين يرجع إلى اجتماع النقيضين؟ خذ مثال الآن مثال من هذا الحركة والسكون
متحرك
الشيء متحرك كيف يكون أمرين وجودين الحركة والسكون؟ كيف يكون مآله ما إلى وجود وعدم؟
بل لأنه لا ثالث لهما بعد.
لا حتى الضدين الذين لهما ثالث لا يجتمعان، يمكن أن يرتفع ولا لا يجتمعان.
لا يجتمع.
يعني الطباط مطلقا الذين لهما ثالث أو ليس لهما ثالث.
لا يجتمع
أن يرتفع
أحسن.
هناك يمكن أن يرتفع ولكن لا يمكن أن يجتمعان. هناك أيضا لماذا لا يمكن أن يجتمعان؟ لماذا اجتماع الضدين باطل؟ لأن مرجعه ومآله إلى أم القضايا اجتماع النقيضين. مين بيصورنا كيف يكون اجتماع الضدين مآله إلى اجتماع النقيضين؟ بحث خارج عن بحثنا السابق ولا ما يجلس خارج عن بحثنا بالحقيقة. عندما تقول أن الإنسان إما متحرك أو ساكن، إما عم بيصلي أو عم بيزيل النجاسة، إذا قلنا أنه اجتمعوا يعني ماذا اجتمعوا؟ يعني معنى اجتمعوا يعني عم بيزيل النجاسة، مع انه معنى ضدين يعني اذا يعني بس انا عم بشتغل بذات نجاسة يعني ما عم بشتغل بال لست مشتغلا بالصلاة، معنى اني مشتغل بالصلاة يعني لست مشتغلا بازالة النجاسة، فاذا من الاجتماع ان تكون مشتغل بازالة النجاسة ولست مشتغلا بازالة النجاسة. الحركة والسكون اذا قلت انه يجتمعا معنى انك متحرك يعني ليس بساكن، معنى انك ساكن يعني لست متحرك، فاذا منه انك متحرك وليس متحرك، فهنا صحيح ماذا اجتماع الضدين ولكن ما قالوا اجتماع النقيضين، لانه الضد هذا الضد مجرد ان تقول اجتمعان يعني هذا الضد ينفي الاخر والاخر ينفي، فصار ماذا موجودا وغير موجود، وهذا غير معقول مستحيل، فلذلك لا يمكن أن يجتمع. يعني عندما يقول الاجتماع النقيضين بتصور الوجود العدم في طرف واحد، استفدتم؟ واضح ولا لا؟ يقول وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق، حيث ان عدم الاشتغال باحدهما يصاور وجود الاخر حينئذ، والحال هناك الحال في النقيضين تماما سواء كان مطلق او مقيد. مطلق مستحيل ان يلزم الاجتماع النقيضين، ومقيد لانه يلزم ما تحصيل الحاصل. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم عندما يكون فقط ماذا لاجل ضيق قدرته فقط. اما اذا كان نفس طبيعه الفعلين ضدين خاصين لا ثالث لهما، او طبيعه الفعلين نقيضين، ماذا هذا من بحد ذاته غير ممكن، فيكون داخل في باب التعارض. انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما اذا لم يكونا من قبيل النقيضين، يعني ضد العام او الضدين اللذين لا ثالث لهما. والا اذا كان التعارض التنافي بين الخطابين لانهما ماذا نقيضين او لانهما ضدين لا ثالث لهما، دخلت المساله في باب التعارض وصار التنافي بين اصل الجعلين لا بين امتثالهما الناشئ من ضيق قدره المكلف. ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم واندفاء التعارض وانتفاء التعارض مش عم تدون الأخطاء النحوية مرهون بإمكان الترتب، الذي يعني كون كل وكل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال المتعلق الآخر، فكلما أمكن ذلك صح التزاحم. أنت وضعوا بيدكم هذه الضابطة، متى يمكن الاشتراط ومتى لا يمكن. إذا كان الاشتراط لا يلزم منه محظور اجتماع نقيضين ولا ارتفاع نقيضين وليس لقوان، فإذن ماذا المسألة تعارضها يحل ويخرج في باب التزاحم. وكلما امتنع الترتب يعني لم يمكن ذاك الاشتراط، لأنه معنى الترتب يعني كل منهما مشروط بعد الاشتغال بضد الناقض العامية، كما في الحالتين المشار إليهما الضدين العامين أو الضدين الخاصين الذين لا خلف لهما وقعا التعارض، ويكون التنافي لا من ناشئ من أصل ذيك المكلف منه من أصل ماذا الفعلين لا يمكن اجتماعهما. شو يا أخوان إذا أكو شيء مواضح في البحث قبل أن نكمل أيضا تتمات هذا البحث العقلي؟ يعني فإذا خلاصة البحث لحد الآن شو صار معنا بهذا التقييد الزائد البحث العقلي الثاني، وهو ماذا اشتراط التكليف من قدرة تكوينية بالمعنى العام، أنه ماذا أن كل تكليف مشروط بأن يكون المكلف غير مشتغل بضد لا يقل عنه أهمية، ولكن المراد من الضد الذي يقول لا يقل عنه أهمية الضد والتضاد الناشئ من ضيق قدرة المكلف على الامتثال، لا التضاد الناشئ من طبيعة المتعلقين، إما لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان كانا من قبيل النقيضين، وإما لأنهما لا من قبيل أمرين وجوديين ولكن لدين لا ثالث لهما، يعني لا يخلو الواقع من أحدهما، فهذا لا يمكن. وبعبارة أخرى مبحث الترتب هو أن ينظر الإنسان مهما متى أمكنه الاشتراط كل تكليف بعد الاشتغال بالآخر وكان لا يزال منه محظور عقلي من تحصيل حاصل أو نقيضين، فإن هذا ترتب، حيث لا يمكن لأنه يزال منه محظور عقلي إما اجتماع نقيضين وإما اجتماع ضدين خاصين، هذا عندئذ ماذا لا يمكن ترتب، فعندئذ يكون هذا التنافي على نحو التعارض لا على نحو التزاحم. تتميم للبحث وإيضاح له أكثر عبر ماذا فتح أبحاث ثانية مرتبطة به ومترتبة عليه، يقول إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. نحن لحد الآن شو كنا عم نبحث؟ في ماذا في هذا التقييد وضيق ذات المكلف؟ على أنه افترضنا أن هذا المكلف مأمور بالإزالة، ومأمور خلنا نتكلم ماذا بالترتب بين الجانبين، مأمور بالإزالة ومأمور ماذا بالصلاة، والوقت كان كلامنا سابقا، والوقت ماذا تضيق ذات المكلف لماذا؟ لأن الوقت لا يسع إلا لأحدهما. طيب الآن يقول السيد الشيخ لابد أن نستعمل بحث جديد، لماذا هذا التقييد أن الوقت لا يسع إلا لأحدهما؟ لو افترضنا أنه ماذا قال المولى صلي الظهر، إذا زالت الشمس تصلي الظهر، زالت الشمس بدأ الوقت صلاة الظهر، ثم وجدت ماذا بمجرد الزوال وقعت النجاسة في المسجد، فأتاني خطاب أزل النجاسة عن المسجد. لكن نحن نعرف أيضا هذه ماذا مقدمات الإخوان في ذهنهم، نحن نعرف أن خطاة الصلاة مو فقط ماذا يكونك في أول الوقت، بل الأفضل أن تقدم عليه في أول الوقت وتكون عندئذ ماذا متابع أكثر. خطاب ماذا أزل النجاسة فوري أيضا، ولكن نعرف من ناحية ثانية إنه هذين الخطابين لو أن المكلف أزال النجاسة يمكنه ماذا مع ذلك أن يمتثل الخطاب الآخر، يعني لا تضيق قدرته عن ماذا عن الجمع هنا بين الامتثالين، لأنه يمكنه امتثالين ولكن بوقتين، أن يزيل النجاسة ثم يصلي، يزيل النجاسة في ساعة أو في خمس دقائق ثم يصلي وقت صلاة الظهر ما شاء الله ممتد. ففي هكذا حالة، ولكن خطابين أجوا مطلقين، أصلي وأزل النجاسة. في هكذا حالة التي يعبر عنها بالكتب الأصولية الثانية ماذا؟ يعني مع وجود المندوحة للمكلف. شو يعني المندوحة؟ يعني له ماذا طريقة أن يمتثل كلا الأمرين، عبر أن يقدم خطاب أذن النجاسة لأنه فوري، وذاك غاية الأمر ماذا مستحب من الصلاة في أول وقت، له أن يؤخرها، فله عندنا أن يمتثل أمر الإزالة ثم يمتثل ذاك، فله مندوحة أن يجمع بين الامتثالين. طبعا ماذا ليس، ولكن ليس في وقت واحد. هكذا خطابين يصدق أنهما متزاحمان أو لا يصدق أنهما متزاحمان. خلي الإخوان ماذا يتبدو جيدا للبحث. السؤال كنت ماذا عم قدم مقدم، ولكن أنت أجبت ماذا ظننت أنه سؤال فقلت لا يصح. طيب نسألك من جديد، ما نشرح السؤال، هذا الدرس عبر سؤالك اليوم. لماذا لا يصح؟ نحن نعرف أن التزاحم ماذا بين الخطابين ولا لا؟ يعني التزاحم لماذا كان من أصله التزاحم؟ لأنه بحسب الظاهر الخطابين ماذا مطلقين، واضح؟ وماذا وإذا كانت تضيق قدرة المكلف ماذا تضيق عن امتثالهما معا، فعندئذ لا يمكن أن يكلف بهما معا في وقت واحد، ولكن لا أنه نرفع اليد عن أصل التكليف، ندفع اليد عن إطلاقي الخطابين. فهنا في المقام حتى نعرف أنه تزاحم أو لا، قبل قليل لما سألنا الأخ عن الخلاصة شو قلنا؟ نضع هذه الضابطة بيدنا، هل يمكن أن نقيد كلا من التكليفين بعدم الاشتغال الآخر أو لا يمكن؟ إن كان يمكن التقييد ولا يلزم محظور عقلي، لا اجتماع نقيضين ولا ارتفاع نقيضين، عند ماذا فيدخل في باب التزاحم. هنا يمكنك أن تقول صلي إن لم تزل وأزل إن لم تصلي أو لا يمكن. صحيحهم، ولكن هل هو ملزم بأنه ماذا لابد أن يزيل النجاسة ولا يصلي في أول وقت؟ نحن نعرف أنه ماذا عندما تؤمر أنت بالصلاة، الصلاة ماذا تؤمر ماذا بأن تحقق طبيعة الصلاة، الصلاة لها حصص بحسب الزمان وبحسب المكان، لك أن تصلي في أول وقت في المسجد، لك تصلي في أول وقت ماذا في البيت في الغرفة ومشاكل ذلك، صحيح؟ فإذا خطاب صلي تعلق لنا هذا الأمر بالجامع ولا بالحصة، أوامر متعلقة بالطبائع ولا بالأفراد كما تقدم معكم في بحث الأوامر، ضبائع، إذا متعلق الأمر بطبيعة الصلاة، طب الصلاة ماذا طبيعة الصلاة تنطبق على كل حصصها أو لا؟ صحيح؟ طيب إذا كانت تنطبق على كل حصصها فإذا تنطبق أيضا على الحصة المزاحمة لإنقاذ الغريق لماذا إزالة النجاة في أول الوقت. فإذا كانت تنطبق فيصدق أن هذه الحصة مأمور بها أو لا. ما مشكل، خلينا قبل أن نجي للتراخي والفورية، خلينا قبل أن نجي للتراخي والفورية مأمور بها أو غير مأمور بها. طيب والأمر بها ما من أين عرفته أنا؟ من الأمر بجامعها. الأمر بالجامع كان مطلق ولا مقيد بحسب الدليل؟ ما عم كلام بالقيد العقلي، كان مطلق ولا مقيد؟ صلي
مطلق.
أزل النجاسة مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فإذا صحيح أنه هذا فوري وذاك تراخي بحسب عرفنا الدليل من الخارج أن إزالة النجاسة عن المسجد ماذا لا يصح ولو للحظة واحدة أن تترك فيل في المسجد، ولكن الإطلاق والفورية ماذا ما بيطلقنا ماذا على حقيقة الأمر. هذا فيه أمر وهذا فيه أمر، هذا أمره مطلق وهذا أمره مطلق، وعليه هذا محل نزاعنا في هذا البحث. ما دام كلا أمريهما هذا مطلق، فهنا المكلف يعني بعبارة أخرى نسأل سؤال من جديد، المكلف ماذا لو عصى الفورية وترك الإزالة في أول وقت وصلى، يكون صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟
صحيحة،
لأنه فيها أمر، فيها أمر، وعليه معنى إذا كان هكذا فيكون فإذا ماذا التزاحم؟ يكون شاملا حتى ماذا لحالة ماذا التراخي والفورية، ما دام ماذا الخطاب الآخر الفوري لا يدفع ذاك الخطاب. هذا كلام بدوي الآن. يقول السيد الشيخ إذا ما نعرف المطلب الأصولي ونرتب معلوماتنا كما قلنا لكم في مقدمة بحث الدليل العقلي أن القضايا العقلية والمطالب الأصولية مرتبطة فيما بينها، يقول السيد الشهيد هذا البحث بالحقيقة ماذا حتى نعرف النتيجة فنيا ماذا هذا مرتبط ببحث سابق، بحث سابق مو السنة الماضية قبل درسين. شو البحث السابق؟ هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا يمكن؟ طيب هنا ماذا وين المقدور وغير المقدور؟ هناك إذا نحن ماذا نعرف ماذا عندما ماذا ميزة النائيني اختار أنه ماذا لا يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، إنما يذهب فورا التكليف إلى خصوص الحصة المقدورة. طيب هناك نحن عم نتكلم مقدور تكوينا وغير مقدور تكوينا، وشو كانت الثمرة الأصولية ما شاء الله؟ ثمرة الصدفة إنه لو صدر منه غير المقدور تكوينا بناء على بقاء التكليف على الجامع يكون ممتثل، لأنه هذا حصة ومصداق من مصادق الجامع. طيب هنا وين المقدور وغير المقدور؟ ما كل حصة الصلاة مقدورة، حتى الحصة الأولى من الصلاة المزاحمة للإزالة الفورية. هذا مرتبط أيضا ببحث ما تقدم معنا لحد الآن في هذا البحوث، يأتي وتقدم معكم في الحلقة السابقة أنه نحن عندنا ماذا نحن نقول الشراط التكليف ماذا بالقدرة أعم من كونه مقدور عقلا ومقدور مقدور عقلا يعني تكوينا ومقدور شرعا يعني الحائض ماذا يمكنها تكوينا أن تقوم وتصلي، ولكن الصلاة بنية أنه ماذا مأمورة بالصلاة ماذا غير مقدورة لها، ليس هي المشرع ولم تشرع في حقها الصلاة وهي على هذه الحالة، وهكذا الجنوب لا يصلي وهو جنوبا وهو جنوب. ما أنت واضح الأخوان لحد الآن؟ رتبوا الأبحاث على بعضها. فإذا ما هو ماذا مناط لماذا الشيء ربط هذا البحث بالمسألة الجامع بين المقدور وغير المقدور؟ يقول لأن هنا ماذا عندي غير مقدور، ولكن غير مقدور يدعى أنه غير مقدور شرعا. لماذا؟ لأنه قد يقول لك الميرزا النائيني قدس سره، يقول لك أنت ماذا صحيح أنك أمرت ماذا بجامع الصلاة، ولكن جامع الصلاة له ألف حصة قد يكون، ولكن إحدى حصصه وهي الحصة اللي هي في أول الوقت ماذا قد يقال أنه ماذا أن هذه ماذا غير مقدورة. لماذا؟ لأن إذا وقتمت تذاق الخطاب الفوري تضيق قدرة المكلف عن امتثال ذاك ماذا الخطاب الفوري بالإزالة وعن أن يصلي في نفس الوقت، فهذه الحصة غير مقدورة عند الميزة النائيني. فإذا كان الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور عند الميزة، فهذا شو قال وشو صار الميزة هناك سابقا أنه يصير التكليف إلى باقي الحصص ولا يبقى هذه الخطوة الأولى من الصلاة المزاحمة لإزالة الحرية ينبغي أن لا تبقى مأمورا بها. وعندئذ يعني ماذا؟ يعني إطلاق خطاب صلي لا يشملها. فإذا لا يكون الخطاب ماذا مطلق لحالة المزاحمة، يكون مقيد بغير حالة المزاحمة. وعليه هنا وقع ماذا لعله يسهو قلم المصنف، وعليه على المبدأ الميزة لو أنت ماذا تركت الإزالة وصليت ماذا الحصة الأولى أول الوقت تكون ممتثل أو غير ممتثل؟
مبدأ
الميزة لا تكون ممتثل. لماذا؟ لأنه فرض أن إطلاق خطاب صلي لا يشمل حالة المزاحمة، لأنه حالة المزاحمة غير مقدورة، وغير المقدور لا يشمله الخطاب عند الميزة. بينما على مبدأ السيد الشهيد والمحقق الكركي كما قلنا سابقا أن التكليف بين المقدور وغير المقدور مقدور، ولا داعي لأن ماذا نسحب الخطاب من الجامع إلى المصادق. وينطق عند العرف العقلاء العام أنه لو قلتك أنا بجامع له ألف حصة 999 غير مقدورة وواحدة مقدورة، هذا يقال ماذا؟ ما دام لك ماذا خيار أن تمتثل يقال هذا التكليف المقدور، وعليه يبقى الخطاب لا يزال. فلو عصيت الفورية وأزلت وصليت الحصة الأولى تقول ماذا؟ قد امتثلت. فيكون عندهم ماذا؟ لا مانع إذا عندهم من إطلاق الخطاب حتى لحالة المزاحمة. شو يا أخوان؟ خلاص المطلب؟ عم تطبع الكتاب على المنهج شو كتاب موجود؟ مو كتابتنا هي؟ خلنا نشوف. وإن كان وقع شيء من سهو القلم ماذا من قلم السيد الشهير قدس سروه أنه في ذيل البحث ماذا صح الصلاة حتى عند الميزة النائين، مع أنه سابقا كان ماذا يصح عند الميزة النائين، يعني يصرف كان التكليف لخصوص الحصص المقدورة، وصح أنه ماذا مقدور تكوينا ولكن ماذا غير مقدور شرعا، وغير مقدور شرعا غير المقدور عقلا من حيثية الأحكام الشرعية. خلنا نمشي ونرى بالآخر ماذا يحصل. يقول إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، وكل البحث لحد الآن كان عن هذا النحو، يعني آخر الوقت إذا بعد أمام صلي وابتليت نجاسة في المسجد لا يسع الوقت بعد إما الصلاة وإما في إما وإما، تضيق قدرة المكلف أن تجمع بينهما. كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلى المكلف بنجاسة المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا، وقد لا تكون هناك كذا بحث الجريد مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، بين الإزالة والحصة الأولى من الصلاة، ولو عن الصلاة لا حصص أخرى غير مزاحمة بالإزالة في أول وقت، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت لأنها فورية، وهنا نرى وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي، ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة حتى الآن، الحالة التي ماذا ما في مندوحة للمكلف، إما بيمتثل هذا وإما هذا، أما هنا موجود مندوحة يمكن أن يمتثل كلا الأمرين، غاية الأمر بيمتثل ماذا الخطاب المطلق لو بالحصة الأولى له بالحصص الباقية. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين، يعني لا يبغى هكذا ماذا خطاب له حصص غير مزاحمة والمكلف له مندوحة ينبغي أن نخرجه عن باب التزاحم، فضلا عن باب شنو؟ نخرجه عن باب التزاحم والترتب فضلا عن باب التعارض، ما هو أي تنافي يكون. فقد يقال إنه لا مزاحم بين الأمرين بإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة عبر أن يزيل ثم يذهب ويصلي بالحصة الثانية غير مزاحمة. وعليه لماذا هذا تدخل في باب التزاحم وفتش عن ماذا تساوي بلا كيف الأهمية حتى تكون ترتب ماذا من الجانبين أو كون أحدهما أهم حتى يكون مطلق والآخر مهم حتى يكون ماذا مترتب ومشروط بعد الاشتغال بالأهم. ماكو حاجة أن نذهب لهذا الباب نهائيا، فلا تضاد بين الواجبين عندئذ. وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلح كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. لماذا؟ لأن افترضنا أنه ماذا؟ ماكو مزاحمة. فإذا ماكو مزاحمة يعني أنت حر تشتغل ماذا عند إذن بالخطاب اللي تريده. فلست بحاجة إلى تقييد، فلست بحاجة إلى تقييد، فلك أن تقدم على أي من التكليفين. ومن أين نشأ أنه ما موجود عندي مزاحمة ولي أن أشتغل بأي من التكليفين؟ من باب ماذا؟ أنه يشترط في المزاحمة ماذا؟ وجود ضيق قدرة المكلف وعدم إمكانها، بحيث يكون كلا الأمرين وامتثالهما على نحو إما وإما، إما هذا وإما هذا. فإذا انتفت الإما هذه القضية الفاصلة والمفصلة والحاصرة، إذا انتفت يعني ماذا؟ يعني ما عندي بعد تزاحم. فإذا ما عندي بعد تزاحم يعني عندي خطابين مستقلين عن بعضهما، ما هو واحد مشهور بالآخر يعني بعد ما اشتغل بالآخر، وعلى ماذا بأيهما اشتغلت أنت ممتثل. هذا من حيث طبيعة أصل البحث. يقول وقد يقال إن المزاحمة واقعة. شلون ما تقولون ماكو مزاحمة؟ طب بالنهاية ماذا؟ الأمر تتعلق بالطبائع، والأمر تتعلق بطبيعة الصلاة، وطبيعة الصلاة ماذا لا تنجحها بلا مرجح بالنسبة لحصصها. أي حصة من الحصص يصدق ماذا إذا أوجدتها أنك أوجدت الصلاة؟ حتى الحصة الأولى. إذا كان هكذا قد يقال إن المزاحمة واقع بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة. يعني بين أصل الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة ما عندي مزاحمة. ما هو أصل حتى يا إخوان ماذا أصل البحث السابق معنا اللي كان واضح ما في قدرة المكلف عن الجمع بين التكليفين، لأنه إما هذا وإما هذا. هناك ماذا ما كان ماذا بين أصل الخطابين التزاحم، كان بين إطلاقيهما. غير أن ما كان هناك مندوحة هنا مندوحة. فإذا البحث يعني لك أن تقول أنه ماذا إن وجدت المندوحة ترتفع المزاحمة أو لا ترتفع. نقول خليكم معنا قبل أن نبحث عن المندوحة وغير المندوحة، ننظر إلى الأوامر بماذا تعلقت. طب الأمر تعلق بطبيعة الصلاة بالجامع، وماذا والأمر الآخر تعلق بماذا بطبيعة الإزالة لا بإزالة مخصوصة. فإذا كان بالطبيعة وبالإطلاق فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق ماذا يرخصك في أن تطبق حصته وهو الصلاة على الحصة الأولى من الوقت، والحصة الأولى قطعا مزاحمة ماذا لفورية الإزالة أول الوقت في وقت واحد. تحد من واضح إن شاء الله. ها شو يا شيخ زادة؟ زادة مو زادة؟ آخر الاسم يعني زادة. يقول والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة حتى تتضح مسألتنا أكثر، وإن داخل بالتزاحم أو غير داخلها لها ارتباط بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ طيب قد أن تتفاجئ هنا تقول ماذا شو ربط هنا ماذا ما عندي عدم قدرة تكوينية هنا غير مقدور ماذا القدرة موجودة دائما يمكنه ماذا أصلي حتى بالصلاة المزاحمة. فهنا مرادنا غير المقدور بناء على تعميم غير المقدور لغير المقدور شرعا أيضا، لأنه قد يقال إذا ماذا إذا خطاب صلي فوري. طبعا هذا إذا ما رفضنا لكم إحنا بحث آخر، لأنه ما نجمع كل الأبحاث على ذهنكم الآن، سوف يأتي بحث آخر أنه إذا كنت أنت مأمور بالإزالة فوري هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هذا يتوقف أن نقول هنا غير مقدور شرعا إذا آمنا هناك بأن الأمر بالشيء بالإزالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، يعني حصة المزاحمة الأولى. فإذا كان الحصة الأولى منهي عنها فإذا ماذا فهي محرمة شرعا، لأنه النهي يقتضي التحريم في العبادة. فإذا كان منهي عنها فتكون غير مقدورة شرعا، مثل الحاضر منهي عن الصلاة لأن الصلاة غير مقدورة لها شرعا. فهذا بحث أنه هنا ماذا الحصة المزاحمة للإزالة الفورية أنها غير مقدورة شرعا متوقف على أن الأمر بالضد يقتضي النهي عن ضده، ومتوقف على أن نقول أن النهي في العبادة يقتضي البطلان. بحثين سبيتيان معنا مفصلة وقدمها معكم في الحلقة الثانية بحث دليل العقلي. مادام وصلنا إلى أرى بعض الوجوه عابسة على المطلع الدقيق نفجه إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ولهذا من نوكل به هذا بعد إذا نحن نمضي وباقي عليكم.